أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا إلى خواتيم سورة الزمر. ومن يقرأ سورة الزمر كل ليلة مع سورة الإسراء سينتفع جدا بما يأتي من البيان في هذه السورة المباركة. وكما قلنا إن الموضوع المحوري الذي دارت عليه السورة هو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى ونفي الشرك. ومن القواعد المهمة في تحقيق التوحيد ذكر الآخرة، ذكر الله تعالى وذكر الآخرة. فالإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أركان ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الستة مغيبات كما قال الله تعالى في مفتتح المصحف الشريف: الذين يؤمنون بالغيب. فكلها مغيبات، هذه الأركان الستة كلها مغيبات. غيب، ما معنى غيب؟ غيب يعني لا يدركه بالحاسة، لا يدركه بالحاس. والإدراك الإنساني البشري نوعان: إدراك بالحاسة يسمى الإدراك الحسي، يعني الذي تدركه بعينك، بأذنك، بأنفك، بالشم، بذوقك، باللسان، بمسك، بالمس. ونوع آخر من الإدراك هو الإدراك غير الحسي، الإدراك غير الحسي الذي يدركه بالعقل، أداته ووسيلته العقل، فلا يدركه لا بالسمع ولا بالبصر ولا بغيره. يعني إذا قلت لك مثلا إن الواحدة هو نصف الاثنين، هذه قضية، أنت توافقني. كيف أدركتها؟ كيف أدركت أن الواحدة نصف الاثنين؟ لا بسمعك ولا ببصرك ولا بشمك ولا بذوقك ولا بمسك، إنما أدركت ذلك بعقلك. تمام؟ فما يكون من هذه الأشياء إدراكه يكون بالعقل. فإذا قيل الإيمان غيب كما جاء في أول المصحف الشريف: الذين يؤمنون بالغيب، معناه أن أن هذه الأركان الستة التي ذكرناها في الحديث لا تدرك بالحاس. أحسنت. إذا الأركان الستة دي: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا تدرك بالحواس، صح؟ ولذلك في إسلام وفي إيمان. قالت العرب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لسه ما ارتقيتوش لرتبة الإيه؟ الإيمان. الإسلام أركانه خمسة: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت عليه سبيل. لكن الارتقاء للإيمان، الإيمان مغيب، أمور مغيبية. فالإيمان معناه أن تؤمن بتلك المغيبات الست، تلك المغيبات الست. فعلى هذا الأساس أن أركان الإيمان الستة التي نذكرها هي أمور مغيبة. لو بحثت في القرآن والسنة، كل السنة وفي القرآن الكريم من أوله إلى آخره، تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأركان الستة دي، ذكرها سبحانه وتعالى، ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن لو أردت أن تنظر في عدد الآيات لكل ركن من تلك الأركان الستة ماذا ستجد؟ توقع إيه؟ أكثر ركن في الستة مذكور في القرآن الكريم ومعتنى به بالتفصيل والبيان إلى آخره، وكذلك في السنة المطهرة من جهة العدد والعناية والبيان والتفصيل، إيه أكثر ركن؟ الله جل جلاله رقم واحد. فيش آية تقريبا في القرآن الكريم فيهاش إشارة أو فيها عبارة فيها نص في ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته بأفعاله جل جلاله. فإذا أكبر ركن من الأركان الستة استحوذ على الآيات والأحاديث هو الإيمان بالله، ولذلك هو الأصل، أصل الأصول جميعا أن تؤمن بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. مظبوط؟ حلو. وما يترتب على ذلك من أن توحده، فإذا أمنت به بأسمائه وصفاته وحدته في أفعالك وأقوالك وأحوالك جميعا. الركن الثاني الذي يلي هذا الركن في العناية الفائقة هو اليوم الآخر. اليوم الآخر حظي بتفصيل في القرآن الكريم لم يحظى به ركن آخر من بقية الأركان الخمسة، ولا قريبا منه، ولا قريبا منه. يعني أنت لما تقرأ القرآن بيجي ذكر القدر، بيجي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، بيجي ذكر القدر بس قليل. الكتب بيجي ذكر الكتب بس قليل. الرسل نفس الكلام. إذا ما قرنا بذكر الآخرة سيل بحر محيط، وتفصيل التفصيل وبيان البيان وصور بيانية تجعلك تحشرك حشرا في هذا الموقف. مظبوط؟ فإذا نظرت في هذه الأركان الستة وجدت أن الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر لهما الحظ الأوفى والأعظم والأجل. عشان كده قلت لك ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا، كتير عشرات الأحاديث. طب فين الأركان الستة الباقية؟ هم دول الركنين اللي حصلت بيهم العناية الفائقة والبيان والتفصيل الذي يدخلك إدخالا في المشهد، واخد بالك؟ فإذا الموضوع اللي معانا ده هو بيان لذلك، مثال من أمثلة عناية القرآن الكريم الفائقة ببيان اليوم الآخر. يبقى أنت مثلا تقول لي أنت تدعوني إلى العناية بكتاب الله تعالى، أنا أعينك أكثر وأدلك أكثر دلالة أكثر على، وأنت تقرأ القرآن الكريم اعتني جدا بهذين الركنين، يعني كل ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله ادرسه، يعني سجله دونه راجعه تتبعه، تتبع ذلك في القرآن الكريم. كل ما ذكر الله تعالى باسم أو صفة أو فعل في القرآن الكريم فهذا هو البيان، وهذا هو الركن الأعظم للدين كله وللإيمان. ألحق ذلك، هذا تقدم كلامنا فيه تقدم، وعدنا نتكلم فترة في ذلكم الله ربكم، وسنعود كلما يعني أنا أوان ذلك نعود إن شاء الله نتكلم في هذا الركن الأجل الأعظم، ركن الأركان، ركن كل شيء، ركن الهداية والنجاة في الدنيا والآخرة، تتعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا في القرآن أولا، لا تذهب إلى غير القرآن، فما في القرآن لا تجده في غير القرآن. فتش وابحث واقرأ وأنت تتلو وردك عما يصف به نفسه جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى ذكره، يصف نفسه بالأوصاف وبالأسماء الجميلة الجليلة، تتبع ذلك، هذا اتفقنا عليه من قبل. أضيف الآن تتبع هذا الركن في القرآن الكريم، كل ما جاء ذكره وبيانه عن اليوم الآخر ستجد عجبا، ولا يشبه ذلك ركن آخر من أركان الإيمان الخمسة الباقية. وإن كان لها ذكر، ملائكة موجود، الرسل موجود، الكتب موجود، القدر موجود، موجود، لكن اليوم الآخر شأن آخر، شأن فيه من البيان والتفصيل كما قلت لك مرتين قبل ذلك، يدخلك إدخال تدخل فيه حتى تدخل في المشهد، مشهد مفصل كأنه يحدث الآن. تمام؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ في تلك الآيات البينات، أريد أن أنبهك إلى أن الإنسان وهو المخلوق المكرم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى له خمس حيوات، جمع حياة. الإنسان، كل إنسان له خمس حيوات، وبين كل حياة وحياة هناك ممر يمر به من الحياة الأولى إلى الثانية، ثم ممر يمر به من الحياة الثانية إلى الثالثة، وممر إلى الرابعة، وممر إلى الخامسة، وليس بعدها ممر. يبقى كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من إنسان خلقه في تلك الأطوار، الحيوات. الحياة الأولى هي حياة الأرحام، وهي الحياة الابتدائية التي تنفخ فيها الروح في بني آدم، وتكتب فيها كل ما يكون وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بعلم الله عز وجل. ثم الممر الذي يمر به الإنسان من حياة الأرحام إلى حياة الدنيا هي الولادة، يولد. هذا الممر ممر حتمي، إلا من استثنى الله تعالى من أفراد قلائل، لكن الممر الحتمي للمرور من حياة الولادة إلى حياة الدنيا، والدنيا من الدنو، الدنيا من الدنو، سميت الحياة الدنيا من الدنو. الدنو معناها التسفل، يعني الأدنى ممكن تكون بمعنى الأقرب أو تكون بمعنى الأسفل. فإنما هي سميت الدنيا مراعاة للآخرة الباقي العليا، فتكون بالنسبة للآخرة هي أدنى، أدنى بمعنى أقرب ممكن، أدنى بمعنى أسفل وأدنى ممكن. فتكون الولادة ممرا إلى الحياة الدنيا. ثم هناك حياة ثالثة، حياة ثالثة، وهي حياة البرزخ، حياة البرزخ، والممر إليها اسمه الموت، الموت. يبقى الممر الأول كان إيه؟ الولادة من الأول للثاني، والممر الثاني من الثاني إلى الثالث كان الموت. ويمر الإنسان من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ بهذا الممر، ولهذا الممر تفاصيله كما للأول تفاصيله، فهذا له تفاصيله، لكن في النهاية هو انتقال من حياة إلى حياة. وهذا اعتقاد المؤمنين أنهم يعلمون أن الموت ممر. الموت يا إخواني الكرام ليس نهاية، خطأ لتصور الإنسان أن الموت نهاية، بالعكس، الحقيقة أنه ممر من حياة إلى حياة. فلا تأس كثيرا على من فارقت بالموت، لا تأس، لأنه فراق مؤقت، فراق مؤقت، وستنتقل أنت إلى تلك الحياة التي انتقل إليها من خلال هذا الممر كذلك. فهو فراق مؤقت، ينتقل المرء فيه من حياة الدنيا إلى حياة الإيه؟ البرزخ. ثم هناك انتقال من حياة البرزخ إلى حياة القيامة، والممر اسمه البعث. البعث، فمن خلال البعث ينتقل من حياة لها مواصفاتها، ربما نعرج عليها في وقت ما، إنها حياة متكاملة بكل ما في معنى الحياة، ففيها تنعم وفيها تنغص وفيها ضيق وفيها سعة وفيها نور وفيها ظلام وفيها رزق وفيها خوف، حياة، حياة بكل ما في الحياة من معنى. ينتقل من تلك الحياة إلى حياة رابعة وتطول ولها مدة طويلة، اللي هي حياة إيه؟ حياة القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهذه كذلك تطول وهي حياة طويلة وفيها ما فيها من التفاصيل التي أشرنا إليه. ومر إلى تلك الحياة بممر اسمه البعث، فانتقل إلى حياة الآخر، إلى حياة القيامة التي تطول زمانا طويلا جدا يشق على الناس حتى يعني يذهبوا إلى هنا وهنا. طبعا ليس كل الناس، لأن في ناس هتكون في أمان، لكن أغلب الناس سيكونون في فزع وهلع وخوف لطول تلك الحياة، فمن شدة ما رأوا يعني يسألون الله تعالى أن يقيم الساعة، أن يقيم الحساب ولو إلى النار، لأنهم يظنون أن النار ستكون أخف مما هم فيه. ويذهبون إلى الأنبياء، القصص المشهورة، ولعلنا برضو نفصل فيها بالتفصيل إن شاء الله. الآن هو في الحياة الرابعة التي تطول وتطول جدا، ثم ينتقل بممر رابع إلى الحياة الخامسة، وهي حياة الدار الآخرة، وهذه لا نهاية لها. والممر هو الحساب، الممر هو الحساب، فأنت وأنا وكل إنسان حتما يمر بحيوات خمس، بحيوات خمس، وبين كل حياة وحياة ممر يمر به إلى الحياة الأخرى. وقد عني القرآن الكريم عناية فائقة ببيان ذلك، وجاءت السنة المطهرة بمزيد البيان والكشف لتلك الحقائق. وأنا أعجب ممن يغفل عن ذلك، والله إنه ظالم لنفسه. إذا كان ده ممر إجباري لا اختيار فيه وحتما ستمر به، ألا يستحق ذلك منك أن تستعد له، أن تدرسه، أن تفهم وأن تعي ما قال الله تعالى عنه من أسباب الراحة فيه والنجاة فيه؟ مهم جدا. الناصح لنفسه لا يغيب عن عينيه هذه المتابعة لتلك الحيوات الخمس ولتلك الممرات المهمة، ويدرك ذلك. نعود مرة أخرى إلى عناية القرآن الكريم بذكر ركني الإيمان، بذكر أسماء الله تعالى وصفاته، وبذكر الدار الآخرة، وبذكر القيامة، بذكر القيامة. هذا البيان بيان مفصل شديد التفصيل، لأنه ركن لو غاب عن شهود الناس لا استولى اليأس على الخلق. يعني لولا أن الإنسان يؤمن بالقيامة وبالحساب لكان طأ كده أو توحش، ما فيش حساب، ما فيش قصاص، ما فيش حكمة للي بيحصل من الفتن والبلاءات والآلام والجراحات. والله لولا الإيمان باليوم الآخر لتحول الناس إلى ذئاب ووحوش ضارية خلاص. لكن هذا الميزان هو الذي يرد الناس إلى العدل وإلى الحق وإلى الصبر وإلى حسن الظن بالله تعالى وإلى اليقين. حاجة يعني ميزان الموازين، الإيمان بالله تعالى بأسمائه وصفاته، والإيمان باليوم الآخر بتفاصيله. الإيمان المجمل مطلوب، لكن احنا عايزين نذهب إلى الإيمان المفصل بما سيكون وما سيحدث وكيف يقيم الله عز وجل العدل، وكيف تهون الدنيا في هذا المقام. يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، يعني ما رأى نعيما ولا يوما واحدا مريح. أنا مش عارف شكله إيه أبأس أهل الأرض ده، يشبه مثلا أيوب عليه السلام، ممكن حاجة زي كده يعني. فيغمس في الجنة غمسة واحدة ويسأله ربه: هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ ليقول: لا يا ربي، والله ما رأيت بؤسا قط. يقسم. فهذه الحقيقة، لولا أن الناس يؤمنون بذلك لتحولوا إلى وحوش ضارية ولانقطعوا ويأسوا. فأن يرد المرء إلى ذلك دائما، ذلك يكثر ذلك في القرآن الكريم كثير جدا، ما يكثر ذلك من البيان. في صور كاملة من أولها إلى آخرها كانت في هذه القضية، صور كاملة، القارعة، الزلزال، سورة كاملة تأخذ بك وتدخلك في هذا المشهد. سورة كاملة، سورة من سورة القرآن الكريم اللي هي مدار الإعجاز، سورة تدخلك إدخالا في هذا المقام حتى تذوب فيه. ذكرك لهذا وللعدل وللميزان وللجزاء وللعطاء ولرحمة الله تعالى يسكنك ويحقق حسن ظنك بالله تبارك وتعالى. نبدأ بقى في الآيات إن شاء الله. هو ختام السورة ختام يعني فخم جدا، في النهاية من الفخامة. ختام السورة يبدأ بقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، يشير إلى المشركين الذين تقدم ذكرهم، والذين أنكروا البعث، والذين لم يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، يعني بالمفهوم أن المؤمنين قد قدروا الله حق قدره، مش كده ولا إيه؟ يعني هؤلاء الذين يعيب عليهم أنهم لم يقدروا الله حق قدره، هذا المنطوق. المفهوم أن ثم هناك أناس مؤمنون قدروا الله حق قدره. كيف يقدرون الله حق قدره؟ كيف يقدر المؤمنين؟ احنا بنتكلم ان ايه المنطوق على اناس ما قدروا الله حق قدره وحكايتهم جايه. طيب كيف يقدر المؤمنون الله عز وجل حق قدره؟ اولا بالتعرف عليه. كيف تقدره وانت تجهله؟ محال. لا تقدر الله حق قدره ايها المؤمنون خلافا لهؤلاء إلا إذا تعرفت عليه. طيب كيف وأين؟ القرآن، كتابه، كلامه دلك عليه سبحانه وتعالى. مظبوط. يبقى إذن وما قدر الله حق قدره تنبيه لأهل الإيمان أنهم يقدرون الله تعالى حق قدره، يقدرون الله تعالى حق قدره. كيف يقدرون الله تعالى حق قدره؟ يقدرونه بمطالعة أسمائه وصفاته أولا في كتابه، ثم في صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه، الذي ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه. وأعظم الخير الذي دل عليه صلى الله عليه وسلم ها الدلالة على الله تعالى، أعظم ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدلالة على الله تعالى بأسمائه وصفاته. يبقى ما قدر الله حق قدره الذي يعنينا فيها، لكي تقدر الله حق قدره أيها المؤمنون تعرفوا عليه، فكلما تعرفت على حكمته قدرته حق قدره، كلما تعرفت على لطفه جل جلاله قدرته حق قدره، كلما تعرفت على رحمته قدرته حق قدره. يبقى هذا يعنيك أنت، وما قدر الله حق قدره فاقدره أنت في المهلة التي تعيشها وأنت لا تدري إلى متى تمتد تلك المهلة. فاقدره في مهلتك حق قدره، لا تسوف. طيب يقول جل جلاله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض إعرابها خدناها في ابتدائي مبتدأ، الأرض مبتدأ مظبوط، وبرضو من غير ما نقفش ولا نزعل الخبر إيه؟ قبضته، الأرض قبضته، الأرض قبضته. القبضة مصدر، بس مصدر بيسموه اسم مرة، يعني مصدر للمرة الواحدة. فالإخبار عن الأرض بمصدر اللي هو قبضته جاء للمبالغة في تحقير هذه الأرض، يعني الأرض كلها قبضته سبحانه وتعالى، شيء في قبضته جل جلاله على ما يليق بجلال الله تعالى من غير تشبيه، على ما يليق بجلال الله عز وجل. لكن الغاية من الإخبار بذلك المصدر المبالغة في تحقير هذه الحياة الدنيا، وأنها تكون في تمام التمكن كما يتمكن من المقبوض عليه إذا قبضت شيئا في يدك، ولله المثل الأعلى. فحال قبضة الله تعالى ليس كحال قبضة المخلوق، لا حشاه جل جلاله، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. لكن هذا الوصف إنما هو لبيان هوانها وحقارتها في جانب عظمة الله تبارك وتعالى، وأن هذا المقبوض لا تصرف له في نفسه. وقوله تعالى جميعا يؤكد هذا المعنى ويجعلك تستحضر كل ما في الدنيا. يعني إيه؟ يعني ناطحات السحاب، يعني البحار، يعني البوارد، يعني النووي والذري والأموال والناس والخلائق كل ذلك. نعم يقول جميعا، الأرض جميعا وما حوت بكل ما يبهرك ويفتنك في قبضة الله تعالى. انتبه، الأرض جميعا بكل ما فيها وما عليها ومن فيها كل ذلك مقبوض قبضة لا يفلت منها أبدا. والأرض جميعا قبضته قبضة واحدة، لأن هنا القبضة كما قلت لك اسم مرة مصدر بمعنى مبالغة شديدة جدا في هوانها، وأن كل شيء جمع فيها في قبضة الله تبارك وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة على ما يليق بجلال الله تعالى بلا كيف، فشأنه تعالى جميعا بلا كيف، لا يسأل عن كيف سبحانه وتعالى، لكن يكون على ما يليق بكمال الله تعالى وجلاله. ليس كما يقبض المخلوق، لا، يقول سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه. الطي يكون بعد النشر والبسط، فإذا انتهى المقصود من تلك السماوات طواها كما يطوى الكتاب، يعني إنما كانت منشورة ومبسوطة لغرض، فإذا ما انتهى الغرض طواها، كما يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هو يشبه سبحانه وتعالى مع الفارق طبعا، لكن هذا التشبيه تشبيه الله تعالى ليقربه إليك، كطي السجل للكتب لما فيها من الأوراق، فكانت مبسوطة منشورة لغرض لحكمة، فلما انتهى الغرض منها، ده بنتكلم على ايه؟ ها؟ على السماوات، ما الأرض خلصت خلاص، الأرض قبضته سبحانه وتعالى. طب والسماوات التي لا حد لها ولا منتهى لها، يطويها طيا كما يطوى الكتاب، ها؟ يطويها طيا، لأنه قد انتهى المقصود من نشرها وانتهى المقصود من بسطها. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا بد من التسبيح هنا، التسبيح هنا حتمي وضروري. ليه؟ عما يقول هؤلاء السفهاء والذين أساءوا الظن بالله تبارك وتعالى، فإن كانت تلك صفته فسبحه، نزهه عما يقول الظالمون تعالى، وتمجد جل جلاله سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم انتقال من هذا الإجمال إلى شيء من التفصيل، إجمال في عظمة القدرة الإلهية. عظمة القدرة الإلهية جاءت في الآية دي أبدع ما يكون في البيان العربي، من أبدع ما يكون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ده إجمال لبيان القدرة والعظمة الإلهية. ثم يأتي إلى التفصيل في أول القيامة. أول ذلك قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. مسألة عدد النفخات فيها يعني تفصيل، لكن الصواب والصحيح بل هو الحق أنهما نفختان، نفختان، نفخة أولى كما هو البيان هنا في هذه الصور، لأن في بعض الصور مثلا لم تذكر النفخة واحدة، صح؟ في صور القرآن الكريم هي سورة النمل وسورة الحاقة وغيرها، لكن هناك اقتصار على ما يناسب السياق، فكل سياق يناسبه، لكن هذا سياق البسط والبيان وسياق ذكر الآخرة، فجاء هنا البيان أنهما نفختان. نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. المستثنون من الصعق هم في خلاف برضو في المسألة، لكن الراجح أنهم الذين ليسوا من المكلفين، يعني لم يكونوا مكلفين زي الملائكة مثلا، وإن كان في المسألة خلاف، لكن هو اتجاه مقبول جدا أن هذا الاستثناء يكون ليس من ليسوا من المكلفين كالملائكة وكنافخ الصور وكجبريل إلى آخره، إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم، إذا هم دي، إذا دي هنا بيسموها إذا الفجائية، يعني أن هذا على غير الشيء الذي يحصل بعد إذا الفجائية لا يكون متوقعا، شرطها كذلك إذا التي يأتي بعدها الفجاءة يعني لا يكون متوقعا، فبعد همودي وخمودي وفناء ما في الكون ينفخ نفخة أخرى، نافخ الصور ينفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون، يعني هذه إذا الفجائية. يقول الله تعالى في الآية التي بعدها: وأشرقت الأرض بنور ربها. طيب دي عايزة أقف شوي قبل ما نخش بقية الآية ووضع الكتاب. أشرقت الأرض بنور ربها، هو النور دلوقتي منين؟ دلوقتي بالنهار والليل نور منين؟ احنا محتاج نور مخلوق، صح؟ لكن في يوم القيامة لا شمس ولا نجوم ولا قمر ولا شيء، مش كده؟ بنص القرآن انكدرت وكورت وإلى آخره، مظبوط؟ وطوى الله تعالى خلاص هي وطويت السماوات فلا مصدر للنور الذي يكون في حياة الدنيا. فإذا النور هنا أولا كلمة بنور ربها، هذه الإضافة هي إضافة تشريف، إضافة تشريف، زي إذا تقول بيت الله، ناقة الله، نور الله، مقصود كده. لكن لذاته حاشاه جل جلاله، الله نور السماوات والأرض، يعني الله منور السماوات والأرض، لكن هنا بيقولوا في معنى لطيف جدا، في معنى إشراق الأرض بنور الله تبارك وتعالى، بعد ما فهمنا أنها إضافة تشريف وليس ثم نور شمس ولا نجم ولا قمر، ولكنه نور خلوص الأرض من الظلم. بديع، دي ايه؟ كباية فداك الدنيا كلها، طاقم كامل فداك. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نور خلوص الأرض من الظلم. ألم تسمع أن الظلم ظلمات؟ فالحقيقة أن هذا النور اللي هو في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها لا ظلم اليوم، السواد اللي احنا فيه في الدنيا سبب المظالم، لكن في هذا اليوم لا ظلم. فلما نفى الله عز وجل الظلم أشرقت الأرض بنور ربها، لأنه قال لا ظلم اليوم، كما في سورة غافر لا ظلم اليوم، انتهى. والظلم ظلمات. ارجع إلى ما ذكرناه قبل ذلك أكثر من مرة وفصلناه تفصيلا لعله ينفعنا يا رب العالمين، في مسألة ذكر الخروج إلى المساجد. اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، وفي أكثر من كده في بعض الروايات. إيه ده؟ أي نور ذلك؟ مش محال أن يكون هذا النور، ولا إيه؟ غير متصور يعني أن يكون هو نور المصابيح أو نور الشموس أو النجوم. ما لزمته في شعري وفي عصبي وفي مخي وفي إيه لزمته؟ ما المقصود بذلك؟ أبدا، إنما النور هو انتفاء المظالم والظلم، يعني طهر ذلك من الظلم والمظالم. فإذا ما طهره سبحانه وتعالى من الظلم والمظالم أناره جل جلاله، أناره كما يقول وأشرقت الأرض بنور ربها. لما قال لا ظلم اليوم نورت، نورت، هي اللي مسودها دلوقتي في حياتنا ظلم الظالمين، ظلمك لنفسك، وظلمك لأخيك، وظلم أخيك لك، شبكة منتشرة من المظالم التي لا تنقطع، سودت الدنيا. ده حجر، الحجر الأسود كما صح في الحديث، لما الحديث الشريف لما نزل من السماء كان أبيض من اللبن، سودته خطايا بني آدم، يعني كان منيرا نورا ذاتيا. انت تشوفه دلوقتي تلاقيه اسود. لما نزل الارض، لما كان في الصفاء، كان بنور الله، يعني ايه؟ بتنوير الله عز وجل. كان ابيض، كان ابيض منيرا. لكن لما نزل في المظالم، ظلم المرء لنفسه وظلم المرء لاخيه، اسود. فالشواهد كثيره جدا على هذا التفسير البديع، تفسير بديع. واشرقت الارض بنور ربها، يعني نور خلوص الارض من الظلم. ليه بقى؟ لانه قال ايه؟ لا ظلم اليوم، خلاص. وانت حينما تدعوه في ذهابك الى المسجد، انت تسال ذلك ان يخلص سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك الاخر بقى ومن امام كل ده، ان يخلص ذلك كله من الظلم. فلا تظلم نفسك ولا تظلم غيرك، فينير الله عز وجل جوارحك كما انار الحجر الاسود لما جاء من السماء، وكما سينير الارض اذا رفع الظلم. لان لا ظلم دي لنا في الجنس بتاعت سورة غافر، دي نافية للجنس، يعني جنس الظلم منفي سينفيه الله عز وجل. فلتسكن نفوسكم ايها المؤمنون، ده هي ساعات، الحياة دي ساعات قليلة، ما لبثوا غير ساعة. هم هيقولوا كده، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هي اولها واخرها ساعة. فصبر نفسك، فالعدل هناك ونفي الظلم هناك والنور هناك. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. الكتاب فيه خلاف، لكن غالبا هو كتاب الأعمال، أحد الترجيحات القوية كتاب الأعمال. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. لماذا؟ لأن الأنبياء شهداء على أقوامهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، صلى الله عليه وسلم. سورة النساء. فكل أمة هتيجي مع نبيها شهيدا، واخدين بالكم؟ بالنبيين على أساس الشهادة. احنا في محكمة العدل، الحكم العدل، ونضع الموازين القصة ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا فهذا مقام العدل، فالمحكمة تقتضي وجود الايه؟ الكتاب والشهداء. وضع الكتاب ماشي، من الشهداء بقى؟ أولا جاء بالنبيين، يبقى دول خلاص فهمناهم الآية بتاع سورة النساء. والشهداء يعني من الملائكة الحفظة الكاتبين، سورة قاف. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يبقى وجيء بالنبيين شهداء، يعني هنا مقام شهادة. والشهداء يعني من الملائكة، يبقى شهداء من خيار خلق الله تعالى من الإنس، وشهداء من خيار خلق الله تعالى من الملائكة الكرام. ليه؟ مقام الشهادة. هيحصل كلام وحكايات ونشر صحف ومراجعات وكلهم آتيه يوم القيامة فردة. لا، لم يحصل طبعا، خدت بالك؟ وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، بالخلائق بالحق بقى. هنا الحق، الدنيا ما فيش فيها حق، فيها ظلم، صح؟ فيها ظلم، لكن هناك لا ظلم. مهم جدا المعنى ده في منتهى الأهمية، الذي يردك ردا جميلا، وإلا ستصير وحشا أو تموت كمدا لولا أن تذكر هذا الكلام. قضي بينهم بالحق، بالله تعالى، بوجود الشهداء من النبيين والملائكة الكرام. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، تأكيد على معنى نفي الايه الظلم. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هنا في مضاف محذوف، يعني ووفيت كل نفس جزاء ما عملت، مش ما عملت نفس ما عملت، لا طبعا لابد من التقدير هنا، ووفيت كل نفس جزاء ما عملت، مظبوط. يبقى ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. أظن كده الوقت خلص، تمام. طيب نكتفي على هذا المقدار، ونبدأ إن شاء الله المجلس القادم، ربنا يبلغنا رب العالمين، من أول قول الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى ختام السورة. لكن هذا أمر ينبغي ألا يغيب عنك أبدا، وكما دعوتك وأكرر دعوتي، اعتني بهذين المحورين في القرآن الكريم. معك ورقة وقلم كده وانت بتقرأ في الختمة القرآن بتاعك، طلع ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته في القرآن، وهو كثير جدا جدا. ثم أخرج ما يكون متعلقا بالإيه؟ باليوم الآخر، وسترى عجبا عجبا عجبا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ولبيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقر المقر منك يوم القيامة. أما بعد، نبدأ إن شاء الله بالأسئلة، ثم نثني بموضوع تصحيح المفاهيم في تحصيل السكينة والمودة والرحمة بين الزوجين. السؤال الأول، حديث أتاني جبريل فقال يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يقول سمعت من عالم أن هذا حديث منكر لا أصل له في كتب عصر روايته، وقد أعله ابن عدي واستنكره الطبراني، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب، هذا الكلام غير صحيح، وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه، وله طرق كثيرة غير الطرق التي رواه الطبراني في معجمه، وحسنه كثير من أهل العلم، ومن بينهم ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وحديث حسن مقبول بمجموع طرقه. يعني نوع الضعف الموجود في السند مما ينجبر بتعدد الطرق، يعني في أنواع من الضعف في السند لا تنجبر مهما تعدد الطرق، كان يكون في كل الطرق كذاب مثلا، هذا لا ينجبر مهما حصل لو ألف طريق، طالما في كل الطرق كذاب يبقى لا ينجبر. لكن هناك أنواع من الضعف يمكن جبرها بتعدد طرق الحديث، وهذا منها، وهو حديث حسن لغيره، يعني حسن باجتماع طرقه. وفوق كل ذي علم عليم، يعني من أثبت مقدم على من لم يثبت، من وجد مقدم على من لم يجد. فالذين وجدوا من أئمة الحديث وجدوا له طرقا باجتماعها تنقله إلى رتبة المقبول، فالحديث مقبول والله أعلم. هل الأرض أشرقت بنور ربها قبل أن يقبضها سبحانه وتعالى جل جلاله بيده أم ماذا؟ لا، الأرض الناس يحشرون على طبق أو قرص كقرصة النقي بيضاء، ليس فيها لا فيها عوج ولا فيها أمت ولا فيها مرتفعات ولا جبال، ويحشر الناس إلى هذا الموضع. لكن الأرض التي اعتادها الناس ليست هي التي تكون مكانا للمحشر، مكان المحشر مكان مخصوص، وإن شاء الله لما نقرأ في السنة إن شاء الله أعيدكم يعني سنقرأ بالتفصيل. فهي هي مكان للحشر سيكون في موضعه في الشام غالبا، يتحول طبيعة الأرض، تبدل الأرض غير الأرض، تصير شيئا آخر، تصير طبقا أبيض، أبيض يعني ليس بيضا نقيا ناصعا عفراء، يعني الأبيض اللي هو المترب هذا اللون، ولا فيها شيء يختفي الإنسان وراءه، لا فيها مرتفعات ولا هضاب ولا جبال ولا أشجار ولا شيء، يحشر الناس من كل مكان إليه، وهذا يكون مكانا للحشر، وبقية الأرض لا تكون على الهيئة التي اعتادها الناس. فهذا المكان الذي يحشر الناس إليه سينار بنور الله تبارك وتعالى كما بينا في الدرس إن شاء الله. هل يصح أن نقول بعد قراءة آيات القرآن أو ذكر الباقيات الصالحات نقول اللهم اجعل هذه الآيات لعنة على الظالمين ونصرا للمؤمنين المرابطين وفرجة لكربات المعتقلين واجعل هذا الذكر نصرا للمستضعفين بنية مشاركتهم الجهاد أم لا يصح؟ بداية الجمع بين قراءة آيات القرآن الكريم أو ذكر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا خطأ. ليه؟ لأن القرآن الكريم هو صفة الله تعالى تكلم به، فهو مما يتوسل به إلى الله عز وجل، يعني أنت تتوسل الله تعالى بالقرآن، لا تتوسل الله تبارك وتعالى بالسنة، فتبالك. فقداسة القرآن ليست تشبهها قداسة، لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى كلامه تكلم به. فإذا اعتبرت أن القرآن صفة الله تعالى واعتقدت ذلك وتنبهت إليه، فمثلا توسلت به الله تعالى فالأمر قريب جدا، فإنما يتوسل إلى الله تعالى بصفاته، أسمائه وصفاته، والقرآن كلامه. فإذا توسلنا إلى الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم فهذا أمر قريب جدا، فأنت تتوسل إليه بما تريد بقى، سواء اللي انت قلته أو غير اللي انت قلته. كويس، إنسان لما يقرأ القرآن فيتوسل بهذا الكلام المعظم، كلام الله تعالى، يتوسل به إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فتتبعون الوسيلة، يعني هذه من أعظم الوسائل، من أعظم ما يتوسل به إلى الله تعالى، أن تتوسل به إليه سبحانه وتعالى بكلامه. إذن فإن كان الكلام يتوسل بك فتوسل كيف تشاء، بعد ما تدعو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام إلى ما تريد. أما الأذكار لا يتوسل بالأذكار، إنما هي الأذكار يتوسل بها بزيادة الحسنات والعمل الصالح إلى آخره. أجيش على البخاري مثلا وأتوسل بصحيح البخاري إلى الله تعالى، لا فعش. كيف أتوسل؟ بدراسة للبخاري، بعلم للبخاري، بفهمي، باتباع لما فيه. ده البخاري غير المصحف، مصحف كلام الله عز وجل صفته، أظن كده واضح. طيب صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. خلعت زوجة النقاب دونا عن رغبتي، فهل عليها من الوزر كتب شيئا، لكن هي شيء، فهل عليها من الوزر شيء؟ الجواب: المسألة مختلف فيها بين الفقهاء في وجوب النقاب، هل هو واجب أم هو مستحب وفضيلة، والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ذلك، يعني مش فقهاء الصحابة، علماء الصحابة اختلفوا في ذلك، وبالتالي اختلف من بعدهم من التابعين ومن تابع التابعين اللي هم منهم الأئمة الأربعة، فالأمر مختلف فيه. لكن إذا خشيت الفتنة يرفع الخلاف، يعني إذا خشيت الفتنة فلا خلاف، يتفق الجميع، إذا خشيت الفتنة لا يختلف الفقهاء ولا الصحابة، لكن الخلاف واقع عند أمن الفتنة، عندما يكون لا يكون في كشف وجه المرأة فتنة، حينئذ الخلاف قائم. لكن إذا خشيت الفتنة لأسباب كثيرة تكون من المتغيرات الموجودة في المجتمع وفي الناس، حينئذ لا يختلف الفقهاء ولا الصحابة في وجوبه. فهي إن رأت أن الأمر فيه سعة هذا إليها، يعني لا وزر ولا غير، فالأمر إليها، نسألها لماذا فعلت ذلك، هل هي فعلت ذلك مثلا لأنها علمت اللي أنا بقوله ده، ولا فعلت ذلك خوفا، ولا استثقالا لهذا التكليف. لا بد من مراجعة الأمر ودراسته وفحصه. أن هذه الأشياء تكون في الأسئلة الخاصة، لكن أنا قرأته لأهمية المسألة، يعني لا بد من مناقشة الموضوع معرفة السبب. فإن كان السبب أنها اطلعت مثلا على كتب أو حاجة فوصلت إلى نتيجة دي، فده أمر يختلف عما إن كان ذلك يعني استثقالا أو إلى آخره، أو شيء آخر يكون قد يكون يعني ليس من الحكمة. ففي العموم الأمر قريب، لكن على وجه الخصوص هي تسأل لماذا فعل ذلك وتناقش وتنصح، لكن لا يكون ذلك سببا في الشقاق بينكما، لأن أصل المسألة كما قلت لك، إلا إذا ذهبنا إلى حيث تخشى الفتنة، هنا يرفع خلاف. تمام؟ فأصحاب السؤال ممكن يرجعوني، يعني لنفهم نسمع نشوف السبب، نراجع المسألة إن شاء الله تعالى. إزاي أحب زوجي وأهلي وأقدم ربنا سبحانه وتعالى حتى في معاملاتي معهم ويكون رقم واحد في قلبي، وأكون يعني تعني الله تعالى أظن كده، وأكون صادقة مع ربنا سبحانه وتعالى، كيفية الثبات على الطريق حتى ألقاه وهو راض عني؟ الأولى السؤال الأول متعلق بفهم حقيقة العلاقة بين الزوجين والعلاقة بين الوالد والولد، وهذا نسعى فيها قدر ما نستطيع، تراجع وتصحح المفاهيم، وهذه مسألة نسعى فيها قدر المستطاع في تفهيم أصل العلاقة بين الأزواج وبين الآباء والأبناء، سواء في الدرس هنا أو في الدرس الآخر يوم السبت في قرة أعين. فهذا الأول ده سبيله تصحيح المفاهيم، لابد من تصحيح المفاهيم ليوضع كل شيء في موضعه. ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، كيفية الثبات على الطريق حتى ألقاه وهو راض عني؟ يعني خلاصة القول في كلمة واحدة، ذكر الله تعالى، بس تجيب كده، يعني اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إلا يحافظ على ذكر الله تعالى كما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هو محفوظ قولا واحدا ومهدي ومرشد. وكلما قل ذكرك لله تعالى كلما زاد احتمال الانحراف. ذكره الذي جمعه العلماء في باب كده، كتب كده ما اسمها عمل اليوم والليل، اللي هي الكتب الصغيرة والكبيرة اللي هي في الأذكار الصباح والمساء والدخول والخلود والطعام والمنام والأوراد الذكر القرآن الكريم إلى آخره. هو ده الذي يلزم ذكر الله عز وجل يحفظه، مش هيفصل دي، مش عايز الكلام من غير تفاصيل. سيهديك الله عز وجل بلزوم ذكره سبحانه وتعالى. خلاص، إلزم ذكره الله تعالى وسيهديك ببركة اتباعك وطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. فاتبعوه صلى الله عليه وسلم في باب الذكر، كونوا كحاله المشرف على قدر ما تستطيعون من الاستغفار ومن التسبيح ومن الذكر الأول النهار وآخر النهار وفي كل حال. حينئذ إن شاء الله يعني أنتم في العافية. عندما أغضب أكون قاسية الطبع، ماذا أفعل؟ أريد أن أكون لينة الجانب، هينة خصوصا مع الوالدين والأقارب. لا هذه حالة خاصة يعني، أو لو جاوبنا عليها إجابة عامة هناخد وقت طويل. دفع الغضب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سأله مرارا ثلاث مرات، يقول له عظني فيقول لا تغضب، يكرر عليه فيقول لا تغضب. لماذا؟ لأنه كان يعلم من حاله أنه يحتاج له، وأن الذي يصلحه تماما هو ذلك، وأنه إذا عافاه الله تعالى من الغضب صار شيئا آخر، شخصا آخر. فالعمد البلاء ده لا بد من الايه، من المعالجة. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب هذا فيه محذوف. ازاي لا تغضب هو بيغضب؟ ما فيش حاجة اسمها لا تغضب، هي في حاجة اسمها ايه، لا تأخذ من الأسباب التي توصلك للغضب، لا تتكاسل في الموانع التي تمنع عنك الغضب، هو معنى كده. لكن لا تغضب هو بيغضب فعلا، ده انا جاب اشتكي لك ان انا بغضب، لكن الصحابي فهم، فلما قالوا لها تغضب يعني ايه، لا سد تلك الابواب والذرائع التي توقعك في الغضب، خذ بالاسباب التي تمنع الغضب اذا وقع. يبقى حاجتين، الابواب التي تريدني هذه المهالك، والاسباب التي ادفع بها الغضب، وده موجود في الحديث وهذا مفصل. ذكر الله تعالى، الاستغفار، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، تغيير الحال، الأيم يقعد والقعد ينام ويقوم تتوضا إلى آخره. وأعظم ذلك كما يقول أهل العلم تجريد التوحيد. تجريد التوحيد يعني تجريد التوحيد، يقولون أن تعلم أن الله تبارك وتعالى خلق العباد وخلق أفعال العباد، فالذي أغضبك من عمرو أو من زيد إنما هو من خلق الله تعالى، هذا فعل الله، فلا تغضب على سيدك ومولاك. دي رسالة. زوجتك لما بتخليك تسخن قوي كده هي كساع البريد، ساع البريد حمل إليك رسالة. فانظر في المرسل، يعني إن شئت فليكن كلامك مع المرسل، ما لك ومال ساع البريد؟ أنت تحكم علي بالحمق الشديد لو واحد فتح الباب لقى ساعة البريد جاب له خطاب، بيفتح الخطاب لقى فيه واحد بيشتمه بأقذع الألفاظ، راح ماسك ساعة البريد ضربه، ده حمق، حمق وده وماله. هو في الحقيقة يحمل إليك رسالة، هذا من المهم جدا، يسمونه تجديد التوحيد. أما بقى على وجه الخصوص فيبقى في تواصل لصاحب السؤال أو صاحبة السؤال، لان في علاجات بقى، في اللي هو العلاج السلوكي المعرفي، وفي التدريبات، وفي اللي هي تدريبات الحياه والمهارات الحياتيه والحاجات دي مهم جدا وبتعمل نتائج ممتازه جدا. وفي عندنا نساء صالحات يقومن بهذا الوظيفه، وفي رجال صالحون يقومون بذلك، اللي هي تدريبات الحياه والمهارات الايه المعرفيه السلوكيه، مهمة جدا ده على وجه التفصيل، لكن الإجمال قد سمعته أو قد سمعته، فمن أراد التفصيل يتواصل إن شاء الله. لو جاء في اللباس نجس ونسيت وصليت دون إزالته هل أعيد الصلاة إذا تذكرت؟ والله على حجم النجاسة وحقيقة النجاسة، لأن قد يكون توهم، وأنا بصراحة بخاف من الوسواس، لان انا ممكن افتي في الورقه زي كده ويطلع صاحبها عنده وسوسه يبقى انا قضيت عليه. فانا عايز اعرف تفصيل ايه هي النجاسه، بيطلع مش نجاسه ولا حاجه، هو فاكر انها نجاسه مثلا، او هي فاكر انها نجاسه، او حجمها قد ايه، حجمها كبير حجمها صغير، فالحكم يتوقف على هذا التفصيل. فصاحب السؤال او صاحبه السؤال يراجعوني، ليه؟ خوفا من ان اطلق الاجابه اطلاقا فيترتب عليها الايه، الوسوسه، ويبقى كده كالمستجير من الرمضاء بالنار، بعالج انا حاجه قد كده ولعت فيها، انه اذا ذهب بالوسوسه خلاص انتهى عمره، يقضي عمره كله في دفع الوسوسه. وربنا يرحم بنا من انفسنا، مش متصور ابدا ما يفعل الله بعذابكم، هذا جاي، ما يفعل الله بعذابكم، هو الشريعة جاء عشان تخنقنا وتعذبنا؟ ده جهل بالله تعالى بأسمائه وصفاته، وربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الشرائع عشان يخنقنا ويعذبنا؟ حشاه جل جلاله. فهي مسألة تحتاج إلى مشافهة. هل تأويل الرؤى إن كان يأخذ المؤول في تفسيره بالقرآن والسنة شاف يأخذ مالا يعني مش عارف، هل يحاسب على تأويل الرؤى كمن يحاسب على الفتوى أم أن الأمر فيه ساعة واجتهاد؟ سؤال مش واضح، مش فاهم. يعني هنا في أجر مال مثلا؟ هل يحاسب على تأويل الرؤى كمن يحاسب على الفتوى؟
إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله
أجر. أما الأمر فيه سعة واجتهاد. لا لا نسوي بين التأويل الرؤى وبين الفتاوى، لا طب حال نسوي بينهما. لكن فليحذر الذين يؤولون الرؤى من غير علم أن يفسدوا، لأنه هيتحمل وزر هو مش قده. يعني ممكن واحد أو واحدة تؤول رؤية تكون سببا في مثلا في دمار حياة إنسان أو إنسان أو أسرة بجهل. هو علم، فالإمام البخاري عمل كتاب في البخاري اسمه كتاب التعبير، كتاب كامل مش باب ولا كتاب كامل، كتاب فيه أبواب كثيرة جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يسأله أصحابه الكرام رضي الله عنهم عن أحد رأى شيئا، يحب ذلك أن أسمعه. فكرة وكان يؤوله ويجعله بعض الصحابة يؤوله، فده علم له قواعد له أصول. فالذي يتكلم فيه بغير قواعد ولا أصول ربما يضر ضررا بالغا، يعمل اكتئاب عند الشخص ده، يعمل له رعب، يعمل له فوبيا، يعمل له خوف مرضي، يضلله إلى آخره يعني. فطبعا فيها مسؤولية لكن ليست كالفتوى. الفتوى إن لم تكن بقواعدها وأصولها فهي حرام قطعا بالأفصال يعني بالإجدال. إياك أن تفتي بغير علم، لأن ده في حديث وفي ترهيب وتخويف شديد جدا الفتوى بغير علم. لكن برضو كذلك يعني له نصيب من ذلك اللي هو بتاع الايه بتاع الرؤى. وأنا لا أحب المبالغة في موضوع الرؤى، يعني مش عايزين نتوسع فيه. يعني له قواعد الأصول، لأن ما يراه النائم هو على ثلاثة أقسام، القسم الأول هو من الملك وهو من الله تعالى، وهو دي الرؤية أن تأتي من الله تبارك وتعالى رسالة تحتاج لنوع من التأويل أو تيجي صريح، هذا واحد. القسم الثاني من الشيطان، ما كانش مستعد كويس أو عنده مشكلة نفسية، مرض نفسي أو حاجة، فيجي له الشيطان يقعد يلعب بيه ويضلله، هذا قسم موجود. القسم الثالث ما يكون من اجترار العقل، العقل بيعمل اجترار، العقل الباطن مسجل حاجات طول النهار والليل ومش عارف ايه وحاجه شغلاه، واول ما ينام الدنيا بتفك فيطلع يخرج هذه الاشياء ولا علاقه لها بما رانا اطلاق. دي مساله انعكاس ميرور ايمج، يعني صوره مرآه للي هو كان شايفه النهار، الانفعالات اللي مر بيها، وده قسم لا يستهان به. فلازم اولا هذا المعبر اللي هو يعني لو يفسر الرؤى، يعني هذا المعبر لابد أن يفرق أولا بين هذه الأشياء، واخد بالك؟ واحد يقول لي شفت النبي عليه الصلاة والسلام ويحلف أيمانة المسلمين، أقول له لا، الأول توصفه، يوصف لي كلام عام كده، أقول له لا يا حبيبي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني فقد رآني، يعني على الحقيقة. فهسألك أقول لك عدد الشعرات البيضاء في لحيته كانوا كام، أسألك كده، كيف كانت نومته صلى الله عليه وسلم، كان لابس إيه، عينيه شكلها ايه عليه الصلاة والسلام؟ صابع عينيه شكلها ايه؟ الشعر اللي في ايده شكله ايه؟ ما انت لو شفته خلاص انطبع، لو رأيته صلى الله عليه وسلم يبقى، لانه يقول كده في الحديث البخاري: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن واحد يشوف واحد تاني يقول لي شفت النبي عليه الصلاة والسلام، ده العوبة، انت بتلعب بيك، واخد بالك؟ فالمعبر ما يبقاش يعني ايه متسرع، وفي قواعد وعلم وعلم ليفرق بين هذه الأقسام الثلاثة التي قلت لكم. عايزين نجاوب السؤال بقى اللي هو طيب، السؤال ده جاوبناه قبل كده بس برضو عشان خاطر الناس الطيبين هجاوبه تاني: هل فوائد بنك أبو ظبي الإسلامي جائزة؟ الجواب إن البنوك الإسلامية نشأت على أسس شرعية منافية للأسس التي أسست عليها البنوك الربوية، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن زان، هو مستقر. هذه البنوك إنما أسست، البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي كله أسست على قواعد شرعية خلافا للقواعد الربوية، ولكن يعني تراها بعد ذلك أنواع من الخلل والانحراف والأخطاء، لكن محال أن نسوي بين بنوك أسست على الأصول الشرعية ثم اعتراها ما اعتراها من الخلل والأخطاء والعيوب، نسوي بينها وبين الإيه؟ البنوك التي أسست على الربا، لو من أكبر الكبائر، محال، هذا محال. تختلف بقى فيما بينها في حجم الضغوط اللي بتمارس عليها، في حجم الأخطاء اللي فيها، في حجم سلطان الهيئات الرقابية الشرعية على النصر، لأن من شروط البنوك الإسلامية أن يكون لها هيئة رقابة شرعية، ده شرط. ففي بعض الهيئات الرقابة الشرعية بتكون قوية ونافذة الرأي، ويمكن أن توقف أنواع من المعاملات وأن تراجع، وعندها نشاط وعندها متابعة وكده. وفي هيئات شرعية بتكون أقل من كده، وفي هيئات شرعية زي عدمها. خدت بالك؟ الفكرة أنه أنت محتاج أن يعني تنظر في هذه التفاصيل لتحكم على المسألة. الأمر الثاني أنه قد يكون السائل أو السائلة عنده من الإشكالات وعنده من الضرورة ما يجعل المفتي يتغافل عن بعض هذه المخالفات، لأنها ليست مؤسسة على الربا، لكن فيها مخالفات في بعض المعاملات، وفي بعض المعاملات مختلف فيها، في بعض المعاملات يعني المرابحة للأمر بالشراء دي أمر مختلف فيه، أمر من النوازل قضية الفقه المعاصرة، واختلف الناس فيه، منهم من أحله ومنهم من حرمه، موجود، واخد بالك؟ فإذن فالمسألة فيها تفصيل يراعى في حال السائل، يراعى في حال السائل. ولذلك أنا لا أجيب عن هذه المسألة إجابة عامة، إجابة خاصة، لكن في الإجابة العامة قد يكون حلال محض للبعض، وقد يكون للبعض من الأولى تركه، وقد يكون للبعض لا ينبغي عليه أن يذهب إليه، لكنه حل طبعا شرعي لكثير من المشاكل، وهو يفترق افتراقا بينا عن المصارف والبنوك التي أسست على الربا وأسست على كبيرة من أكبر الكبائر. لازم الأول نفرق من الحاجتين دول، وإلا بقى في ظلم يعني. فالمسألة يعني إن كان الأمر يحتاجون إليه فلا بأس، واللي عايز يتابع برضو صاحب السؤال أو صاحب السؤال يراجع على الخاص، أنا أهلا وسهلا نعرف التفاصيل ونجاوب إن شاء الله تعالى. الفخ بتاع كل مرة عشان نقدر نخلص لما تستفزنيش عادك لساعة 11 ما مش حاجات ما داعي مين، ما فيش حاجة اسمها داعي. ماشي، صلوا على النبي. احنا مشغولين بقضية اصلاح البيوت الاسلامية، لان اصلاح البيت الاسلامي هو في الحقيقة اصلاح للامة، فما امة الاسلام الا مجموع ما فيها من البيوت، ليه؟ فاذا اصلحت تلك الوحدة اللي هي البيت فانت تصلح الامة. والبيوت الخربة هي اصل الفساد جميعا. ويكفيك الحديث الصحيح اللي في صحيح مسلم ان الشيطان ينصب عرشه على الماء كل ليلة، فتأتيه الشياطين فتقول ما تركته حتى سرق، ما تركته حتى زنى، ما تركته حتى قتل، حتى يأتي احد الشياطين فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول الشيطان الاعظم الاكبر ابليس انت انت نعم انت. وفي بعض الروايات يلتزمه يعني يحضنه، وبعض الروايات يجلسه بجواره، ده هو الولي العرش يعني، هو ده اللي فهم اللعبة. طب فين اللي زنى وفين اللي قتل وفين اللي سرق؟ هو يصنع المصنع الذي ينتج الزاني والسارق والقاتل. البيوت الخربة هي مصانع لإنتاج هذه النماذج. فيكفيك أن تعلم ذلك، أن تعلم ذلك. نحن معنيون بهذه القضية في هذا القسم من الدرس، وفي درس السبت بيكون بعد العشاء برضه على نفس الصفحة في مسألة قرة أعين وفي إصلاح البيوت والأطفال والأبناء والزوجات وكده. فهي في الحقيقة يعني مسألة ليست من الكمالات، أنا لا أتكلم في الكمالات، أتكلم في أصل الأصول. إصلاح البيوت ده أصل الأصول، والبيوت الخربة لا يصلح فيها لا عمل صالح ولا ذكر ولا إقامة صلاة، وتكون خربة. فإصلاح البيوت مبني أولا على الإصلاح ما بين الزوجين، فإذا ما أصلحنا ما بين الزوجين أصلح الله تعالى هذه البيوت بذكر الله تعالى. فتصحيح تلك المفاهيم مهم جدا في إصلاح البيوت. المفهوم اللي احنا انتهينا إليه ونريد أن نجمل الكلام فيه هو مفهوم التعدد. وقلت لكم إن التعدد ذكر في القرآن الكريم في موضعين، ولم يذكر في فضيلة واحدة في السنة المطهرة، يعني ولا حديث واحد. وأنا أفتح المجال للبحث، ليس هناك حديث واحد يتكلم عن التعدد في معنى الفضيلة، ولكنه يتكلم عن التعدد في معنى العلاج، دواء. والدواء قد يكون واجبا، قد يكون واجبا. وأنا قلت لك إن من الفقه ما يكون كالهواء، ومنه ما يكون كالماء، ومنه ما يكون كالغذاء، ومنه ما يكون كالدواء. مظبوط؟ أربع أشياء. فإذا وضعنا التعدد فسنضعه في القسم الأخير، دواء. وأحيانا يتعين واجب الدواء لأنه يعالج مشكلة. وقلت لك قبل ذلك هو أشبه شيء بالطلاق، طلاق بغيض لكنه أحيانا يكون حلا عبقريا لإنجاء فساد لا يمكن الهروب منه أبدا، ولكن يكون كذلك بضابطه، فهو في 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 قطاع الايه، الدواء كذلك. يعني الطلاق في قطاع الدواء والتعدد في قطاع الدواء، فهو علاجات. هذا الذي قرأناه في السنة، خدت بالك؟ وقلت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع مع خديجة رضي الله عنها امرأة اخرى لأكثر من 20 سنة، قرب ربع قرن، مع شدة الداعي ويسر المؤونة. شدة الداعي جاية منين؟ انه كان في عز شبابه صلى الله عليه وسلم، وهي كانت تخبره بعشرين سنة. شدة الداعي ويسر المؤونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ميسور المؤونة جدا في هذه الفترة، كان تاجرا، وكان يعني جعل الله تعالى البركة في يديه صلى الله عليه وسلم في الربح، ده قبل الرسالة يعني. ورغم يسر المؤونة وشدة الداعي إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع معها امرأة أخرى. لماذا؟ شدة الداعي ويسر المؤونة لماذا؟ لابد من التنبه لهذا الموضوع. الأمر الثاني إن احنا قرأنا وإن كان طبعا الوقت يعني ضاق علينا، فلكن مسألة أنا إن شاء الله أعدكم أن أقرأ بالتفصيل، لأنه في بعض الإشكال حديث سعي علي رضي الله عنه من الزواج من ابنة أبي جهل، وكلام فاطمة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يقولون إنك لتغضب لبناتك، وارتقاء النبي صلى الله عليه وسلم للمنبر وجمع الناس وخطبته في الناس، ويؤذيني ما يؤذيها، يريبني ما أرابها، إلى آخر ما قال أنها بضعة مني صلى الله عليه وسلم. فعايش شرح، لكن في الحقيقة أنه كان إنكار شديد على علي، بل تهديد لعلي، مع أن ابنة أبي جهل كانت مؤمنة مش مشركة، يعني أبي جهل كانت مؤمنة، هي ذنبها إيه إن أبوها كده، وأغلب الصحابة كان أباهم كده، يعني مش هي بس، يعني أغلب الصحابة كان أباهم ليسوا من المؤمنين ولا من الصالحين. يعني هو خالد بن الوليد أبو مين؟ الوليد بن المغيرة اللي ربنا ذكر في القرآن بما ما يذكر أحدا، مش كده ولا إيه؟ ده خالد وغيره كتير. هي الفكرة، بس أنا أخشى بس إن إيه، أن اجتزاء الكلام يذهب بما أريد أن أقول، فخليها يعني عندي إن شاء الله نشرحها بالتفصيل. الموضوع ده فيه الحديث في البخاري وغيره، فنشرحها بالتفصيل إن شاء الله ونبينه بإذن الله تعالى. ده بالنسبة للسنة، لكن هي المهمة في القرآن الكريم، يهمني جدا أنك تفهم في القرآن الكريم. هنقرأ الآيات إن شاء الله بسرعة كده ونحاول نشير إليها، والمرة الجاية نتعلم من هذا الدرس ونبدأ بها إن شاء الله إن كان في العمر بقية. لكن أذكرك أنها كما قلت لك قضية أنها درء المفسدة أو علاج أو دواء، أنه اعتبار المصلحة والمفسدة والموازنة بينهما مهم جدا في هذا القرار، أن اعتبار العرف والعادة أصيل في هذه المسألة، أصيل في هذه المسألة، والفقه فيها يعني. وأنا قرأت لك من كلام الفقهاء ما أثبت ذلك في الأم عند الإمام الشافعي وفي مذهب الإمام أحمد وغيره، يعني قرأنا لو تذكرون ارجعوا لما كان في المجلس السابق، فقد ذكرت لكم أقوال الأئمة الكبار الأعلام الفقهاء في مسألة التعدد. فمع قضية المصالح والمفاسد والعرف والعادة، مع مقالات الفقهاء، مع ما في السنة، يبقى بقى مسألة القرآن الكريم. مسألة القرآن الكريم، أولا أنا تعجبت جدا المرة السابقة لما قرأت عليكم في عجالة الآيات، وأن التعدد جاء جوابا لشرط، تعجبت جدا أن حضراتكم يعني فوجئتوا، كأن أنا بقول سر، يعني هذا شيء غريب جدا، هذا أمر عجيب في النهاية من العجب. مفتتح سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. في إشارة أن احنا المدخل ده في إشارة الدخول على الإيه؟ علاقة الرجال بالنساء. وخلق منها زوجها، ها؟ ماشي؟ تمام. الآية اللي بعد كده: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم، يعني أموال إيه؟ اليتامى، إلى تضموها يعني أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، ذنبا عظيما، إثما جليلا، إنك أنت صرت وليا ليتيم فتعب بعد إيه؟ وتضمه إلى مالك دون أن يشرح، ما فيش بقى ما مجلس حسبي ولا في كلام منت. إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. هنا الكلام على نساء اليتامى، بنات اليتامى، يعني وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، كيف لا تقسطوا، يعني كيف تجوروا، كيف تظلموا في اليتامى، إنك أنت اليتيمة دي اللي في حجرك يتزوجها وإن كانت طفلة، ممكن يعقد عليها ما يدخلش بيها، جائز العقد صحيح، هو عقد عليها ليه؟ وإن كان ينفع الدخول بها يدخل ليه؟ ليضم مالها إلى ماله. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ألا تكونوا على القسط في اليتامى، فانكحوا ما طاب، فانكحوا، ده جواب الشرط. طيب لو قلنا من لم يخف أن يقسط، بيحسن ليها ومعتبرها زي بنته، بيربيها وبيقدمها لعياله، هنقول له فانكحوا؟ ده جاب شرط، جاب شرط. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، بنات اليتامى اللي أنت ولي، أنت ولي عليهن. يا أخي عندك البنات كتير، هو معنى آية كده، ما البنات كتير، ما بنات الناس كتير، خد واحدة اثنين ثلاثة اربعة ما اللي انت عايزه، بس ابعد عن دي، ابعد عن مال دي. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فان خفتم الا تعدلوا بين اثنتين او ثلاث او اربع، فان خفتم الا تعدلوا فواحد، فواحدة تن، يعني فانكحوا واحدة تن. ده شرط تاني. بالشرط الاولاني خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. حد مش فاهم؟ اعيد تاني. اظن واضح. مش فاهم ايه الاولانية؟ يعني انت 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 خايف انك انت ايدك تطول على مالها وتتجوزها عشان فلوسها. فعف نفسك وتجوز بعيد عنها وسيب المسكينة دي انت ترعى مالها. واضح؟ خفتم ألا تقسطوا، إن الشيطان يغريكم وتقعون في أموال هؤلاء اليتامى من البنات. إزاي تأخذ أموالها؟ جوز تزوجها فيأخذ مالها. لا، ابعد عن دي وبنتها الناس كتير، لأن دي فيها شبهة، أنت عايزها عشان فلوسها. خلاص، خفتم ألا تقسطوا فإن كانش عندك مشكلة يبقى خلاص ما بيش شرط أصلا. إذا كنت أنت عفيف وبتحسن إليها ومعتبرها زي بنتك وتحسن إليها، خلاص تملك مالك. مظبوط. الشرط الثاني، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، يعني فتزوجوا واحد، يبقى بعد مثنى وثلاثة ورباع خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يبقى قبليها شرط وبعديها شرط. طيب هو العدل ممكن؟ لا، هو العدل المطلق مستحيل، لكن تعدله يعني ايه؟ يعني تقارب العدل، يعني لان في الموضع الثاني جه نفي، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لا، لانها في بعديها بكام ربع كده في نص الصورة، ها، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، النص الثاني من الصورة، ها، ولا حرصتم. يبقى هنا بيقول ايه سبحانه وتعالى؟ فان خفتم الا تعدلوا فواحده، وهناك بيقول ايه؟ لن تستطيعوا ان تعدلوا. يبقى السلامه واحده. هتخاطر، خلي بالك انت بتخاطر، انت بتخاطر. لو انت بتخاطر باذن الشرع، يعني على معنى الدواء، ربنا هيعينك وهيسددك وهيحفظك وهيسكن لك الخلق دي الى حد ما، واخد بالك؟ انت ما انت بتعمل كده باذن الشرع، بضروره الشرع، ما انا مش هحرم لربنا حله، بس هو حله سبحانه وتعالى بقانون وقاعده، قاعده الدواء. ينفع انت دلوقتي زي الفل كويس تروح نازل مشتري مضاد حيوي ب 250 جنيه وتقعد تاخده؟ عبث، مضر، مضر، يضرك ولا ايه؟ لكن في اوقات يبقى لايف سيفنج، انقاذ للحياه. ولو ما خدتوش، ها، تدفع وتأثم. لو ما خدتش مضاد حيوي ده تأثم، ربنا حاسبك. تقدر تيجي ما جبتوش ليه؟ ها، توكلت على الله. تعال لي بقى على جنب عشان انت ايه؟ من الفرقه اياها بقى اللي هو ايه؟ ساب الدواء عشان مش عارف ايه، ده انت مسكين، انت عايز. لكن الشخص الطبيعي يتعين عليه ان ياخذ الدواء ليدفع الداء وياخذه بقدره، مش لعبه، يعني مش لعبه. انت اخذه عشان ايه؟ عشان الولد، كويس، ما كفايه واحده، كفايه، لا بقت لعبه بقى الثانيه الثالثه الرابعه، وبعدين يبدل كل ما واحده تقدم يجيب حاجه احدث موديل. ايه، في عقليات كده، مساكين مساكين. يعني للأسف في كده للأسف. لكن الحقيقة أنت تتعامل معها كعلاج للقضية، لحاجة مشكلة تحتاج إلى ذلك لسبب أو لآخر. من يفعل ذلك على قاعدة الشرع يعان ويسدد يقينا بالشرع وبالتجربة، وأنا أحكي لكم تجارب لا حصر لها. إذا يفعل ذلك تعدد بأمر الشرع وإذنه يعان ويسدد ويقوى ويوفق، لكن من فعله بجهل أو بهوى فإنه يوكل إلى نفسه. أنت لم تفعل ذلك في ضمان الشرع، لم تفعل ذلك في ضمان الشرع، إنما فعلته في ضمانك أنت. يلا بقى. فبالتالي احنا هنا الآيات، عشان بس أنا مختصر عشان الوقت، لكن هنتعرض الآيات كلمة كلمة كالعادة ونحلل ونشوف المعاني، لكن ربما يكون في مقابل. احنا عندنا هنا في أول الصورة شرطين، اسلوبين للشرط. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وبعدين فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة منصوبة، يعني فانكحوا واحدة. ياه فدخلت هنا على جواب الشرط لأنه طلبي. فين الطلب؟ في مقدر هنا فانكحوا، من دليل النص فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، ما عادش في ملكة اليمين، ها؟ يبقى فانكحوا فواحدة. ليه ليه ذلك أدنى ألا تعول؟ تعولوا دي فيها قصة طويلة بس مش الوقت ما يناسبش، اشرحها لكم إن شاء الله لما نقرأ الآيات كلمة كلمة. يبقى بالتالي نحن نرد الأمر إلى نصابه من غير إفراط ولا تفريط، هذا أمر مشروع، ولكنه كما قسمنا الأشياء الأعمال الشرعية والأذون الشرعية قسمناه إلى الهواء. الهواء زي إيه؟ ذكر الله، ذكر الله مثل الحي والميت كمثل الذي يذكر الله تعالى ولا يذكر الله، مثل الذي يذكر الله تعالى ولا يذكر الله كمثل الحي والميت. فالهواء الذي لا يذكر الله تعالى هو الميت، يبقى ده الهواء صح. وفي منها ما هو كالماء زي الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، قال مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بتبيض الصحائف، التبييض الأسبوعي واليومي والشهري والسنوي، ها؟ ومنها ما هو كالغذاء اللي تقوى به ويفهم ويعمل زي الفقه والأحكام، ثم منها ما هو كالدواء، والدواء قد يكون متعينا واجبا. ضربنا مثل بالتعدد وبالإيه؟ بالطلاق، هذه أدوية شرعية مذهلة. يعني المنصفون من علماء الغرب والكفار وأهل الكتاب، المنصفون منهم يقول هذه من عبقريات الشريعة الإسلامية، يحسدونكم على ذلك، على مسألة الإيه؟ الطلاق ومسألة التعدد وما إلى ذلك، لأنها تداوي وتعالج أمور قد لا تخطر على البال، قد لا تخطر على البال، لأنها علاجات ناجعة دواء. فمن نزل هذه المنازل فإن شاء الله، فإذا الطلاق والتعدد لا يقصد لذاته تعبدا، لا يقصد لذاته تعبدا، إنما يقصد لغيره لحاجة، لدفع شيء، لسد ثغر إلى آخره. لكن تصوير المسألة أنه يقصد لذاته تعبدا هذا خطأ، خطأ محض، يعني لا يقصد لذاته تعبدا كما قلت لكم. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.